بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الشرط الأول من شرائط الطواف، صحة الطواف، وهو النية، وذكرنا إن في المقصود احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون المقصود إن عنوان الطواف لا بد من قصده كعنوان الوضوء، وعلقنا على ذلك وقلنا هو شيء ليس بلازم، وبالتالي هذا الاحتمال باطل. الاحتمال الثاني هو الذي كان بأيدينا، إن الحركة الطوافية يلزم أن تكون عن قصد أي عن اختيار، فيراد من القصد الاختيار، فإن الطائف مرة يسير باختياره كما هو المتعارف، وأخرى لا باختياره كما إذا رفعه الزحام، حينئذ هذه الحركة سوف لا تكون حركة اختيارية، فهي ليست مقصودة، بمعنى ليست اختيارية. ويلزم في المكلف به أن يكون اختياريا ومأتيا به بنحو الاختيار، إلا إذا فرض أنه كان المقصود النتيجة وتحققت النتيجة بذلك، كما قلنا في باب الطهارة لأجل طهارة الثوب للصلاة، إذا فرضنا الثوب هو أو الشخص بأثناء النوم قام وغسل ثوبه وشرع الحبل وإلى آخره، هنا الحركة ليست اختيارية فاقدة للإرادة، ولكن مع ذلك يكفي هذا ولا تلزم الإعادة، من باب أن الغرض هو الطهارة وقد تحقق. أما في غير ذلك فيلزم أن يكون متعلق التكليف اختياريا. هذا كان هو الاحتمال الثاني، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. وهذا المطلب أعني أن يكون المأتي به من قبل المكلف فعلا اختياريا له، فإذا لم يكن مقصودا أي اختياريا فلا يكفي. هذا إنه وإن كان وجيها، ولكن ما هو توجيهه الفني؟ يمكن أن يوجه بأحد البيانين التاليين. البيان الأول إن التكليف لا يتعلق إلا بالحصة الاختيارية، فإذا فرض أن المأتي به لم يكن مقصودا أي اختياريا للمكلف فلا يكون مصداقا لمتعلق التكليف، وبالتالي لا يجزي لأنه ليس متعلقا للتكليف. فمن رفعه الزحام وتحقق منه الطواف كلا أو بعضا فلا يكتفى به لأنه ليس متعلقا للتكليف، إذ المتعلق خصوص ما كان اختياريا ومرادا ومقدورا. وهذا البيان الأول تام على من يرى أن التكليف لا يتعلق إلا بالمقدور، أما من كان ينكر ذلك من قبيل افتح شريط بين قوسين، من قبيل لا سد القوس الآن أقول لك، من قبيل السيد الخوئي، فإنه يرى أن التكليف اعتبار نفساني ولا محذور في أن يتعلق الاعتبار بالشيء غير المقدور، فلا محذور في أن أعتبر في ذمتك الطيران في السماء، فإن الاعتبار أمر سهل ولا محذور فيه. نعم القدرة شرط في إيش؟ في استحقاق العقوبة، فمن دون القدرة فلا، فمن دون القدرة لا عقوبته، لا أنه لا تكليف بمعنى لا اعتباره، كلا بل هناك اعتبار في الذمة رغم كون الشيء ليس بمقدور ولكنه لا عقاب. هكذا بنى قدس سره، وممن بنى على ذلك، هذا قد مر بينت أنا في المباحث الأصولية، وممن بنى على ذلك السيد الخميني أيضا، إنه إذا بل في مقابل سقبل إنه في مقابل الشيخ النائيني، فإنه ذهب إلى اعتبار القدرة في متعلق التكليف، فإن التكليف وإن كان اعتبارا ولكنه صادر بداعي التحريك والإرسال والبعث، ولا يمكن تحريكه ايش؟ غير القادر. فنحن اذا نظرنا الى كون التكليف مجرد اعتبار وقطعنا النظر عن من؟ عن كونه بداع التحريك، فالحق مع علمين. أما بعد أن كان ناشئا بداع التحريك فالحق مع الشيخ النائيني، أغلق الشريط من أول قلت إن هذا يتم بناء على اشتراط القدرة في متعلق التكليف. بعد شنو قلت بالله بالعبارة؟ ها ثم افتحنا القوس مو هيجي؟ أما من كان لا يرى ذلك سما بعد القوس سد القوس فلا يتم هذا البيان بلحاظه، فإن الحركة الناشئة من الزحام والتي ترفع المكلفة هي وإن لم تكن اختيارية ولكن لا يلزم في متعلق التكليف أن يكون اختياريا. إذن هذا البيان يتم على مباني الشيخ الناهيني ولا يتم على مبنى العلمين. إذن هذا البيان لا يمكن أن يكون مقصودا للسيد الخوئي بل يمكن أن يقال حتى لو اشترطنا القدرة في متعلق التكليف كما هو مبنى الشيخ النائيني إنه لا يتم البيان المذكور. والوجه في ذلك هو أن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور خلافا لما ينسب إلى الشيخ النائيني. هذا دير بالك لا تتخربط عندك المباني أو ليس الخلط وخاط، فإنه نسب إليه أن الجامع بين المقدور وغير المقدور ليس بمقدور. في مقابل منه المحقق الكركي الذي يرى أنه مقدور، فمثلا لا يمكن أن يقال للشخص طر إلى السماء ما دام لا يتمكن علما على الطيران، فإنه تكليف بغير المقدور. فبناء على اشتراط القدرة لا يصح هذا التكليف، ولكن هل يمكن أن يقال له يجب عليك إما أن تطير إلى السماء أو تجلس في المسجد وتدعو الله عز وجل؟ فإن الثاني مقدور وهو الجلوس في المسجد والدعاء ويمكن، والأول ليس بمقدور. والمطلوب منه إيش؟ الأحد، أحد الأمرين، لا هذا بخصوصه ولا ذاك بخصوصه، بل الجامع الأحد يعني الأحد. إن الأحد هل هو مقدور أو لا؟ ربما ينسب إلى الشيخ النائيني كما قرأنا في الحلقة الثالثة أنه ليس بمقدور، وبالتالي سوف يختص التكليف بخصوص الحصة المقدورة. وأما المحقق الكركي فقال إنه مقدور، إذ يكفي للقدرة على الشيء القدرة على شنو؟ بعض أفراده. وهذا من الأشياء الظريفة التي التفت إليها من المحقق الكركي في ذلك الزمن، بينما الشيخ النائيني من المتأخرين ولم، على أي حال هذا واقع، بعد. إنه إذا قلنا إن الجامع مقدور ما دام بعض أفراده مقدورا، ففي مقامنا نقول صحيح الذي تحقق من المكلف هي الحركة، شنو؟ غير الاختيارية، أي بسبب رفع الطائفين، ولكن وهي لا يتعلق بها التكليف بخصوصها لأنها ليست مقدورة، ولكن المطلوب منه ليس خصوص هذه الحركة حتى يقال هي شنو هي ليست مقدورة، وإنما المطلوب هو الجامع بين هذه الحركة التي هي ليست اختيارية وبين تلك الحركة التي تكون باختياره، والجامع المذكور مقدور بسبب القدرة. هاي التفت ترى إلى هذا المطلب، هو هاي ظريف قاعد أبينه. والجامع المذكور مقدور بسبب القدرة على ذلك الفرد، فإذا أتى المكلف بالحصة غير الاختيارية كانت مصداقا علما للواجب، وبالتالي يلزم أن تكون مجزية، وهذا مثال ظريف لثمرة هذا النزاع. فإن الطالب أو المدرس قد يتحير في ذكر مثال لهذا النزاع بحيث يعد ثمر له، فالطالب قد يخطر في ذهنه أنه لا ثمرة لهذا النزاع، إذ بالتالي لا يصدر من المكلف إلا ماذا؟ إلا المقدور منه، ولا يتحقق منه غير المقدور حتى يكون ثمرة لهذا النزاع بين ودين، بين من وبين من؟ بين الشيخ النائيني والمحقق الثاني. ولكن يمكن أن نمثل بهذا المثال ويكون ثمرة. فإذا قلنا إن الجامع بين المقدور وغيره هو مقدور، فمثل هذا الطواف الذي يرفع فيه المكلف من الأرض سوف يكون صدر منه، رغم أنه غير مقدور صدر منه، ويكون مصداقا للواجب، ونقول له يجزي ويكفي. أما على مبنى الشيخ النائيني نقول له إن التكليف ما دام مجعولا بداعي التحريك فيلزم أن يختص التكليف بخصوص الحصة المقدورة، وهذه ليست مقدورة فلا تكون متعلقة للتكليف وبالتالي لا تكون مجزية. والخلاصة، أقلت الكلام، والخلاصة إن البيان الأول يتم على مبنى الشيخ النائيني القائل باعتبار القدرة في متعلق التكليف، ولا يتم على مبنى العلمين، بل صعدنا اللهجة وقلنا حتى لو اشترطنا القدرة في متعلق التكليف فلا يتم البيان المذكور ما دمنا نبني على ان الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، وهذا مطلب ظريف ينبغي الالتفات اليه. لا هذا خلوني البيان الثاني هسه، لا لا هذا هذا تراحة. احنا على البيان الاول الذي قضية عقلية، وهو خلينا على انه العقل يشترط في متعلق التكليف شنو؟ هالقدر ثبوتي، هذا بعد الكلام ذاك هسه البيان الثاني اثباتي الذي راح اذكره. ها وبالتالي الله ما يريد من عندنا شنو؟ واضح هذا ما يحتاج له بعد هذا. فالله ما يريد من عندنا يقول لي الا هاي شنو؟ انا اريد ان شنو الدور. بس شلون الدور؟ يا انت تمشي على رجليك حلو حلو وحدك، مثل الامام زين العابدين صلوات الله عليه انفرج له الناس صماطين. هاي حرج. او شنو؟ هو انا اريد طواف على عم من هذه الحركة الاختيارية، او الذي يكون برفع الطائفين، بالتالي واحد اختياري والثاني ماذا؟ ليس باختياري. والمطلوب هو ماذا؟ الجامع بين هذا الاختيار وغير الاختياري، فغير الاختياري يقع مصداقا لمتعلق التكليف وهو الجامع. زين، هذا البيان الاول، وبالتالي اتضح على ان على مباني السيد الخوئي هذا البيان ليس، ادير بالك هاي النتيجة، على مباني السيد الخوئي هذا البيان ليس بتام لأنه لا يشترط في متعلق التكليف القدر. زين، البيان الثاني أن يدعى إن ظاهر الطلب المنشأ بالهيئة مثل هيئة وليطوفوا بالبيت العتيق، أن المطلوبة هي المادة المنتسبة إلى المكلف، وأقصد من المادة، أقصد من المادة يعني شنو المادة؟ الطواف. فالمطلوب هو الطواف الذي ينتسب إلى شخص، وإنما ينتسب إليه فيما إذا فرض أنه سار بخطوات اختيارية، أما إذا رفع فلا ينتسب إليه، يعني لا يقال هو طاف أو تطوف، وإنما يقال شنو؟ طيف به إن صح التعبير، سطيف أو غيره بعد ما أدري كيف، ما يقال طاف أو تطوف. وعلى هذا الأساس يكون ظاهر الطلب المنشأ بالهيئة هو خصوص الحصة الاختيارية، وهذا مطلب سيال يمكن أن يذكر في سائر الموارد أيضا. وحينما يقال يلزم على الولد الأكبر القضاء عن والده، فظاهره أن المطلوب هو القضاء المنتسب إليه، ولا يكفي صدور القضاء من شخص آخر. وهكذا في باب الكفارة، فإن من أفطر في شهر رمضان عليه أن يكفر، فلو تبرع شخص، وهي مسألة ابتلائية، فلو تبرع الولد عن أمه فلا يجزي ذلك، لأنه بالتالي لا ينتسب التكفير علما إلى الأم، ولا يقال هي شنو هي كفرت ما يصدق، وإنما الذي كفر عنها هو الإبن، هي لم تكفر. أجل، إذا فرض أنها طلبت من ولدها ذلك، فنفس الطلب وقبول الولد يمكن أن يصحح النسبة عرفا، فينتسب إليها التكفير. وعلى هذا الأساس يلزم في مثل الزوجة أو الأم أو ما شاكل ذلك أن يطلبوا من غيرهم ذلك، يعني التكفير، أما من دون طلب فلا يكفي ما صدر ما يصدر، لأن المطلوب هو الحصة المنتسبة إلى الفاعل، بحيث يقال كفره، وذلك لا يصدق من دون طلب مسبق. وعلى أي حال إنه في مقامنا لا يكفي مثل هذا الطواف الذي يرفع فيه المكلف عن الأرض، لأنه بالتالي لا ينتسب الطواف إلى الفاعل، فلا يقال هو قد طاف أو تطوف، فلا يجزي. جيد، وبهذا في حال شنو؟ قد عرفا، إذا تقول لي عرفا همات ما ينتسب شيخنا، تختلف الموارد. لا، عدلة الوكالة ما لنا شغل فيها، وإنما الآن محفوظ السلامة هاي واقع، يعني قاعد أقول بما أني إنسان عرفي ترى أنا قاعد أحكي، إذا قلت لابني ابوي كفر عني وادفع عني وهو دفع، فانا اقول ان كفرت هذا، ايه كفرت ابني دفع. اما بالنسبه للطواف اذا ابني طاف شنو عني ولو بطلبه، اقول طاف ابني عني، مو انه انا قصد الطواف لا يصدر. فالافعال كانه تختلف عرفان، الاشياء تختلف. وهذا مثل العقد، تقول على انه عقدت انا، هو انت ما عقدت، انت اللي ذاك عقدك، بس تقول عقدت. لما الواحد يريد يتزوج هو الوكيل يعقد له، بس يقال عرفا ينتسب العقد لمن؟ بالطلب. اذا قلت لك اعقد لي ينتسب شنو الى الطالب هذا العقد، فهذا بعد وجداني وفرد شيء شنو عرفي بلا حاجة الى ادلة الوكالة. زين اذا اتضح على انه نتيجة هكذا ان القصد بمعنى الاختيار في الطواف هو شيء مطلوب، لكن لهذا البيان وليس للبيان الاول، اي لان المطلوب هي الحصة المنتسبة الى الفاعل، ولا يتحقق الانتساب الا اذا كانت الخطوات خطوات اختيارية. هذا كله في الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث في المقصود من النية، قلت ثلاث احتمالات موجودة، ان يكون المقصود منها قصد القربة، وهذا لعله هو ظاهر عبارة السيد الماتين، وهذا شيء صحيح، فإن الطواف يعتبر فيه قصد القربة. ولكن لماذا؟ ولكن لماذا؟ قد يعلل ذلك، قد يعلل ذلك كما كان يخطر إلى ذهننا في بداية دراستنا، هذا كان يخطر، بل لعل في بعض الكتب هم موجود. قد يعلل ذلك بأنه أمر عبادي فيلزم فيه قصد القرب باعتبار كونه أمرا عباديا، وجوابه واضح، فإن هذا تعليل الشيء بنفسه. إذ كونه عباديا هو أول الكلام، فإن العبادية تعني اعتبار قصد القربة، فحينما تعلل بالعبادية يعني عللت، يعني عللت بمن؟ باعتبار قصد القرب. فقد عللت اعتبار قصد القرب بنفس قصد القرب وليس بشيء آخر. فالأنسب إذن التعليل بشيء آخر، وذلك بأن يقال إن المرتكز في أذهان المسلمين بلا فرق بين العالم والجاهل والرجل والمرأة والصغير والكبير، المرتكز في ذهنهم اعتبار قصد القربة في الطواف. وهذا الارتكاز لا يحتمل نشوءه من مدارك لفظية، فإنه لو كانت هناك مدارك لفظية كما سوف نبين فهي أضعف دلالة من الارتكاز، فلا يحتمل استناد الارتكاز الذي هو ثابت بدرجة قوية، لا يحتمل استناده الى ايش، الى هذه المدارك اللفظية، فإن القوي لا يحتمل نشوءه من الضعيف، كما أنه لا يحتمل نشوءه في الأذهان صدفتان، إذ ذلك يعني صدور المعلول بلا علة، فلا بد له من علة، ولا علة له سوى التوارث، التوارث يدا بيد من معدن العصمة والطهارة. فالأصحاب في الطبقة الأولى تلقوا جوا واضحا، جوا واضحا في أي شيء، في اعتبار قصد القربة في الطواف، ولأجل هذا الوضوح لم يسألوا، ولم ينقل ذلك في رواية لفظية، وانتقل هذا الوضوح والارتكاز يدا بيد إلى أن وصل إلينا. وبهذا الطريق يمكن أن نثبت عبادية جملة من العبادات، كالوضوء، كعبادية الوضوء، كاعتبار قصد القربة في الوضوء، واعتبار قصد القربة في الصلاة، واعتبار قصد القربة في الصوم، وغير ذلك. إن المنشأ هو الارتكاز بالشكل الذي ذكرناه، هكذا ينبغي أن يوجه اعتبار القربة في الطواف، ولكن قد يوجه ذلك بأحد الوجوه الثلاثة التالية إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.